بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فلا زال الحديث موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه القصيدة المباركة، وهي القصيدة النونية للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله تعالى: ومشيئة الرحمن لازمة له، وكذاك قدرة ربنا الرحمن هذا، وقد فطر الإله عباده أن المهيمن دائم الإحسان. أولست تسمع قول كل موحد يا دائم المعروف والسلطان، وقديم الإحسان الكثير ودائم السجود العظيم وصاحب الغفران. من غير إنكار عليهم فطرة فطروا عليه، وقديم الإحسان الكثير ودائم الجود العظيم وصاحب الغفران. من غير إنكار عليهم فطرة فطروا عليها لا تواص ثاني. أوليس فعل الرب تابع وصفه وكماله، أفذاك ذو حدثان. وكماله سبب الفعال، وخلقه أفعالهم سبب الكمال الثاني. أو ما فعال الرب عين كماله، أفذاك ممتنع على المنان. أزلا إلى أن صار فيما لم يزل متمكنا، والفعل ذو إمكان. تالله قد ضلت عقول القوم إذ قالوا بهذا القول ذي البطلان. ماذا الذي أضحى له متجددا حتى تمكن فانطقوا ببياني. والرب ليس معطلا عن فعله، بل كل يوم ربنا في شاني. والأمر والتكوين وصف كماله، ما فقد ذا ووجوده سياني. وتخلف التأثير بعد تمام موجبه، محال ليس في الإمكان. والله ربي لم يزل ذا قدرة ومشيئة، ويليهما وصفان. العلم مع وصف الحياة، وهذه أوصاف ذات الخالق المنان. وبها تمام الفعل، ليس بدونها فعل يتم بواضح البرهان. فلأي شيء قد تأخر فعله مع موجب قد تم بالأركان. ما كان ممتنعا عليه الفعل، بل ما زال فعل الله ذا إمكان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: في هذه الأبيات أراد المؤلف رحمه الله أن يرد بها على الطائفة التي توافق أهل السنة والجماعة إلا في هذا، وهم الكرامية الذين قالوا إن الله تعالى فعله حادث متعلق بمشيئته، لكنه كان بالأول غير ممكن ثم صار ممكنا. فابن القيم رحمه الله تعالى رد عليهم بهذه الأبيات، وفيها شيء من التكرار لكن من أجل التوضيح. قال: ومشيئة الرحمن لازمة له، وكذاك قدرة ربنا الرحمن، يعني أن الله لم يزل مريدا للأشياء ولم يزل قادرا عليها. والقدرة باتفاق الجميع ليست حادثة، والمشيئة كذلك ليست حادثة. ثم استدل رحمه الله على أن الله لم يزل ولا يزال فعالا بما فطر الله عليه العباد، وهو أن الله دائم الإحسان، والدوام يقتضي التسلسل في الأزل والتسلسل في المستقبل. ما دام دائما فإنه يقتضي أن يكون فاعلا لم يزل فعالا في الماضي، كما لا يزال فعالا في المستقبل. أولست تسمع قول كل موحد يا دائم المعروف والسلطان؟ هذا استفهام للتقريب. الجواب: بلى. كل واحد من أهل التوحيد يقول يا دائم المعروف والسلطان، والدوام يقتضي التسلسل في الماضي والتسلسل في المستقبل، وإلا لم يكن دائما. ما دام دائما فإنه يقتضي أن يكون فاعلا، فهو لم يزل فعالا في الماضي، وأيضا لا يزال فعالا في المستقبل.
يعني حاصل هذا البحث أنه بيرد على الكرامية في أنهم قالوا بأن فعل الله سبحانه وتعالى حادث متعلق بالمشيئة، صحيح، لكنه كان بالأول غير ممكن ثم صار ممكنا. يعني يمنعون التسلسل في الماضي، لم يكن ممكنا هذا ثم صار بعد ذلك ممكنا، فهو يرد عليهم بأن الله سبحانه وتعالى لم يزل مريدا ولم يزل قادرا ولم يزل يفعل سبحانه وتعالى ما يشاء ما يريد، ولم يكن معطلا سبحانه وتعالى عن الفعل يوما ما وعن الإحسان يوما ما. وسدل على ذلك بقول القائل يا دائما المعروف والسلطان، والدوام يقتضي التسلسل في الماضي والتسلسل في المستقبل وإلا لم يكن دائما. يبقى الكرمية في قولهم لكنه كان بالأول يعني في الأزل غير ممكن ثم صار ممكنا، يعني كان فعله في الأزل غير ممكن أن يكون حديثا ثم بعد ذلك صار ممكن، هذا طبعا كلام باطل، لأن الله لا يزال فعالا، فعال لما يريد، ولم يتوقف ربنا سبحانه وتعالى عن الفعل زمنا معينا زمنا ما. يبقى منهج السنة والجماعة أن الله لا يزال فعالا. أما الكرمية فإنهم يقولون يعني بأن فعله حادث ومتعلق بالمشيئة، نعم لكن بعد أن لم يكن، يعني لم يكن فعالا ثم صار فعالا بعد ذلك. وليس هذا من النقص؟ أوليس فعل الرب تابع وصفه وكماله؟ أفذاك ذو حدثاني؟ يعني فعل الرب تابع لكماله، وإذا كان تابع لكماله فهو كمال حادث، لأنه المعطل عن الفعل ناقص والفاعل كامل. فإذا قلت بأن الله معطل عن فعله زمن معينا زمنا ما، إذن معناه أنه ناقص زمنا ما، فالفعل متعلق بالإيه؟ بالكمال. فكما أنك تصف الله عز وجل بالكمال الدائم وليس لكماله زمنا، فاعلم أن من كماله سبحانه وتعالى أنه يفعل ما يريد وما يشاء في أي زمان وفي أي وقت، لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يزال فعالا لما يريد. قال رحمه الله تعالى: والله عاب المشركين بأنهم عبدوا الحجارة في رضا الشيطان، ونعى عليهم كونها ليست بخالقة وليست ذات نطق بيان، فأبان أن الفعل والتكليم من أوثانهم لا شك مفقودان، وإذا هما فقدا فما مسلوبها بإله حق وهو ذو بطلان. والله فهو إله حق دائما، أفعنه ذا الوصفان مسلوبان، أزلا وليس لفقدها من غاية هذا المحال وأعظم البطلان.
علامة ابن عثيمين رحمه الله يقول المؤلف رحمه الله: إن الله عاب على المشركين لأنهم عبدوا الحجارة، وهذا لكونها ليست بخالقة، يعني أنها لا تخلق، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ليست بخالقة وليست ذا نطق بيان، يعني أنها لا تتكلم كما قال إبراهيم: فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فأبان أن الفعل والتكليم من أوثانهم لا شك مفقودان، وإذا هما فقدا فما مسلوبها بإله حق وهو ذو بطلان. إذا فقدا من المعبود فليس بإله حق، إذن هي ليست بخالقة فلا تفعل، وليست بناطقة فلا تتكلم، فإذا فقد التكليم والخلق من المعبود فليست بإله حق، والله هو إله حق دائما، أفعنه ذا الوصفان مسلوبان؟ الجواب: لا، بل لم يزل فعالا ولم يزل متكلما، ولهذا قال: أفعنه ذا الوصفان مسلوبان، أزلا وليس لفقدها من غاية هذا المحال وأعظم البطلان. معناه: أفيكون هذان الوصفان مسلوبان عنه أزلا كما قالت الكرامية بأنه لم يكن في الأزل ليس بمتكلم وليس بفاعل ثم حدث له ذلك؟ وإذا قلنا بهذا فإلى متى لا يتكلم ولا يفعل ثم صار يتكلم ويفعل؟
نعم، هاتوا الدليل إذا قلتم بأنه لم يتكلم ولم يبحث زمانا ما ثم بعد ذلك تكلم وفعل، فمتى تكلم وفعل وما الدليل على هذا؟ طبعا المبتدأ ليس عندهم دليل في أي مسألة من المسائل، ينفون ويثبتون بلا دليل، ينفون بمقتضى العقل ويثبتون بمقتضى العقل، وأما النص فليس له محل عند هؤلاء، وإنما اتفقت فرق أهل البدع كلها على تقديم العقل على النقل، على تقديم العقل على النقل، ولهذا ينفون بلا دليل ويثبتون بلا دليل. هؤلاء الكرامية نفوا أن الله سبحانه وتعالى تكلم في الأزل ويتكلم بمشيئة ما تشاء كيف شاء ولم يتوقف عن هذا الوصف أبدا، نفوا أن الله سبحانه وتعالى يفعل أيضا في الأزل، نفوا هذا. فرد عليهم الشيخ العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بأن هذا يشبه آلهة أهل الجاهلية، أما قال الله عنهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون، واستدل إبراهيم على بطلان هذه العبادة للآلهة المزعومة بأنهم لا ينطقون. إذا لو قلتم بأن الله لا يتكلم في زمن ما فقد شبهتموه بآلهة أهل الجاهلية، وقال سبحانه والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ما تفعل شيئا من الخلق وغير ذلك ليس لا فعل وأنتم تقولون كذلك. يبقى إذن غاية قولي الكرامية ولازم قولي الكرامية أنهم شبهوا الله سبحانه وتعالى بآلهة المشركين الذين لا يفعلون شيئا ولا ينطقون شيئا. ثم قال رحمه الله تعالى إن كان رب العرش حقا لم يزل أبدا إله الحق ذا سلطان، فكذاك أيضا لم يزل متكلما بل فاعلا ما شاء ذا إحسان، والله ما في العقل ما يقضي لذا بالرد والإبطال والنكران، بل ليس في المعقول غير ثبوته للخالق الأزلي ذي الإحسان، هذا وما دون المهيمن حادث ليس القديم سواه في الأكوان، والله سابق كل شيء غيره ما ربنا والخلق مقترنان، والله كان وليس شيء غيره سبحانه جل العظيم الشان، لسنا نقول كما يقول الملحد الزنديق صاحب منطق اليونان، بدوام هذا العالم المشهود والأرواح في أزل وليس بثاني، هذه مقالات الملاحدة الأولى كفروا بخالق هذه الأكوان، وأتى ابن سينا بعد ذاك مصانعا للمسلمين فقال بالإمكان، لكنه الأزلي ليس بمحدث ما كان معدوما ولا هو فاني، وأتى بصلح بين طائفتين بينهما الحروب وما هما سلمان، أن يكون المسلمون وشيعة اليونان صلحا قط في الإيمان، والسيف بين الأنبياء وبينهم والحرب بينهما فحرب عواني، ولذا أتى الطوسي بالحرب الضريح ولذا أتى الطوسي بالحرب الصريح بصارم منه وسل لساني، وأتى إلى الإسلام يهدم أصله من أسره وقواعد البنيان، عمر المدارس للفلاسفة الأولى كفروا بدين الله والقرآن، وأتى إلى أوقاف أهل الدين ينقلها إليهم فعل ذي أضغان، وأراد تحويل الشريعة بالنواميس التي كانت لدى اليونان، وأراد تحويل الإشارات التي هي لابن سينا موضع الفرقان، لكنه علم اللعين بأن هذا ليس في المقدور والإمكان، إلا إذ قتل الخليفة والقضاة وسائر الفقهاء في البلدان، فسعى لذاك وساعد المقدور بالأمر الذي هو حكمة الرحمن، فأشار أن يضع التتار سيوفهم في عسكر الإيمان والقرآن، لكنهم يبقون أهل صنائع الدنيا لأجل مصالح الأبدان، فغدا على سيف التتار الألف في مثل فغدا على سيف التطار الألف في مثل لها مضروبة بوزان، وكذا ثمان مئينها في ألفهما مضروبة بالعد والحسبان. حتى بكى الإسلام، حتى بكى الإسلام أعداه اليهود كذا المجوس وعابد الصلبان. فشفى اللعين النفس من حزب الرسول وعسكر الإيمان والقرآن، وبوده لو كان في أحد وقد شهد الوقيعة مع أبي سفيان، لأقر أعينهم وأوفى نظره أو أن يرى متمزق اللحمان.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: أقوال الناس في الأفعال بل في المفعولات. قال: هذه مقالة الملاحدة في الأزلي الذين كفروا بخالقها، فلسنا نقول كما يقول الملحد صاحب المنطق اليوناني وهو أرسطو، لأن أرسطو هو المعلم الأول للفلسفة اليونانية والذي يقول بدوام هذا العالم المشهود والأرواح في أزل وليس بثاني. وهذا العالم المشهود الذي هو السماوات والأرض والأفلاك والأرواح وهو العالم الخفي يقول إنه دائم أزلا وليس بثاني، إذ هو دائم أزلا وأبدا، وهذا الوصف لا يصح إلا لله وحده. فهم ينقلون عن الفلاسفة يقولون أن هذا العالم ليس له أول وليس له آخر، يبقى ولا يفنى أبدا، وهو أزلي فيما سبق لم يسبقه عدم. فيقول: هذه مقالات الملاحدة الأولى كفروا بخالق هذه الأكوان. إذن الفلاسفة يقولون: هذا الكون المشهود من السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم كل مشهود، والأرواح هو عالم غير مشهود، كل هذا أزلي أبدي، ويؤخذ الأزلي من قوله بدوام هذا العالم في أزل وهو أيضا أبدي لقوله وليس بفان، وهذه الإشارة إلى القول بدوام العالم المشهود أزلا وأبدا. مقالات الملاحدة الأولى، يعني الذين الأولى جمع الذي كما قال ابن مالك في ألفيته، وهذه مقالات الملاحدة الأولى يعني الذين كفروا بخالق هذه الأكوان، لأن عندهم أن الكون أزلي أبدي، وأتى ابن سينا بعد ذلك مصانعا للمسلمين أي متقربا إليهم، لأن ابن سينا يدعي أنه مسلم، وإذا كان مسلم بدعواه فإنه لن يأتي بقول يناقض ما عليه المسلمون، فأتى بقول يصانعهم فيه، فقال بالإمكان، يعني بإمكان حدود هذا العالم، وأن العالم يمكن أن يكون حادثا. والفلاسفة الذين قبل أرسطو وأتباعه يقولون أزلي لا يمكن أن يكون حادثا، أما ابن سينا فقال بإمكانه، لكنه الأزلي ليس بمحدث ما كان معدوما، ولا هو ثاني يقول أنه ممكن أن يكون حادثا لكنه أزلي. فما الفرق بينه وبين الفلاسفة؟
يعني قول الفلاسفة بأن هذا العالم يعطون صفة رب سبحانه وتعالى، فهو أزلي أبدي. أزلي يعني قديم قدم، قدما لا يعرف له أول، فهو قدم الرب سبحانه وتعالى، وأبدي أي أنه لا يفنى. جاء ابن سينا فقال نفس المقولة، لكن قال ممكن أن يكون حديثا، ممكن، هذا غيره. لهذا حاول أن يجمع بين قول المسلمين وبين قول الفلاسفة بهذا الكلام، وهذا من الإلحاد والعياذ بالله. يعني هو يقول هو أزلي لكن ممكن أن يكون حديثا، ومن أجل هذا قال بأن ابن سينا أتى يعني بقول يحاول أن يقرب بين عسكر الرحمن وبين الفلاسفة. هذا ابن سينا فيما قال، وعليه من الله ما يستحق في كل ما قال. يأتي آخر ممن أفسد دين المسلمين ودنياهم وهو الطوسي، فتكلم عنه فقال: ولذا أتى الطوسي بالحرب الصريح بصارم منه وسل لساني. الطوسي من هو؟
قال رحمه الله: الطوسي من هو؟ الخواجة نصير الدين الطوسي الذي استوزره هولاكو خان ملك التتار، هذا هو الذي يسمونه عندهم بنصير الدين، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يسميانه نصير الكفر، نصير الكفر، وصدق، فهو نصير الكفر لما حصل منه على المسلمين مع من وازره. ابن العلقمي يقول: وكذا أتى الطوسي بالحرب الصريح بصارم منه وسل لساني، يعني أتى بسلاحين، الصارم هو السيف واللسان، وهو القول لما عندهم من الوشاية حتى قضى على المسلمين في بغداد، وأتى إلى الإسلام يهدم أصله من أسسه وقواعد البنيان، عمر المدارس للفلاسفة الأولى كفروا بدين الله والقرآن. هذا الرجل الخبيث عمر المدارس للفلاسفة ليدرس فيها علم الفلسفة الذي هو صد عن سبيل الله، كما يوجد الآن في بلاد المسلمين من أدخل على منهج المسلمين وثقافتهم فلسفة الغرب وشطحات الغرب وفساد الغرب، حتى أبعدت المواد الشرعية من أجل إقحام هذه المعلومات التي تدمر الأديان والأخلاق، بل فقدت العلوم الشرعية في بعض البلاد الإسلامية، فلم تكن في مناهجهم والله أعلم، ربما لو حصل لهؤلاء الذين أقحموا هذه العلوم في المناهج والمدارس لو حصل لهم أن يقضوا على المواد الدينية في البلاد التي فيها المواد الدينية لقضوا عليها، لكنهم من سطوة العامة فأبقوا شيئا من المواد الدينية وأضعفوها، ثم أحلوا محلها المقررات التي فيها الكفر الصريح.
يعني إلى غير ذلك من طوام هذا الطوسي عليه من الله ما يستحق، وقد وقع بفعله من المكاره والمصائب العظيمة في دين المسلمين ما وقع. قال: وشواهد الإحداث ظاهرة على ذا العالم المخلوق بالبرهان، وأدلة التوحيد تشهد كلها بحدوث كل ما سوى الرحمن، لو كان غير الله جل جلاله معه قديما كان ربا ثاني، لو كانت هذه الأفعال يعني قديمة أزلية جل جلاله معه قديما كان ربا ثاني، لو كانت هذه الأفعال قديمة، فهذه الأفعال قديمة أزلية، أزلية الله سبحانه وتعالى وقيل من الله سبحانه وتعالى، إذن لكان مع الله إلها آخر، إذ كان عن رب العلا مستغنيا، فيكون حينئذ لنا ربان، والرب باستقلاله متوحد، أفممكن أن يستقل اثنان؟ لو كان ذاك تنافيا، ولو كان ذاك تنافيا وتنافيا وتساقطا، فإذا هما عدمان ممتنعان، والقهر والتوحيد يشهد منهما، كل لصاحبه هما عدلان، ولذاك اقترنا جميعا في صفات الله، فانظر ذاك في القرآن، فالواحد القهار حقا ليس في الإمكان أن تحظى به ذاتان. يعني يبين، يقول الشيخ العثيمين ويبين المؤلف في هذه القطعة أدلة وحدانية الله وأنه سابق على كل موجود، وهذا طبعا ظاهر لأنه في خالق وفي مخلوق، ولا بد أن يسبق الخالق المخلوق. لو كان مع الله أحد قديم لكان ربا ثانيا، لأنهما يصبحان عندنا قديمان، الرب وهذا الرب القديم الثاني، والقديم عند الفلاسفة والصلاحين هو ما ليس له أول، والقديم في اللغة العربية ما سبق غيره ولو كان مسبوقا، والقديم عند الفلاسفة والمتكلمين هو ما ليس له أول، فمثلا الشيء العتيق يسمى في اللغة قديما حتى عندك العرجون القديم عند الفلاسفة لأنه حادث، فالقديم عندهم هو الأزلي الذي ليس له أول. يعني يقول بأن هذه الأفعال لو كانت قديمة فمعناها أنها أزلية، ولو كانت أزلية لما كان خالق ومخلوق، ولهذا تعد إلها، فلا بد أن يكون الرب مستقلا وحيدا، لا يمكن أن يكون ربا، ودليل ذلك ما يعرف عند العلماء بدليل التنافي، ومثاله لو كان ذاك، يعني لو كان هناك اثنان تنافيا وتساقطا لأن هذا يقول إيه؟ أنا رب، وهذا يقول أنا رب، لا يمكن يبقى ربان، لأن انتظام الكون هذا لا يكون إلا برب واحد، فالمفترض أنهما يتنافيان ويتساقطان، يعني تعاكسا وتساقطا، فإذا هما عدمان ممتنعان، كيف ذلك لو كان هناك ربان مستقلان لانفرض كل واحد في مملكته ومخلوقاته، وحينئذ لابد أن يقع النزاع بينهما، فإما أن يعجز كل منهم عن الآخر، وإما أن يغلب أحدهم الآخر، وطبعا هذا إيه؟ هذا مستحيل. الله المستعان. خلاصة هذا البذي كله أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا، طبعا ما يتوقف إلا عن الفعل أبدا، لا يزال ربنا فعالا، ومن قال بأن الله توقف عن الفعل أو قال بأن الفعل حادث، أين الدليل؟ أين الدليل على أن الله سبحانه وتعالى توقف عن الفعل زمانا معينا؟ هذا التوقف عن الفعل نقصان، والله عز وجل لا يوصف بهذا، الكمال يقتضي أن يفعل الله دائما، وهذا يستلزم التسلسل في الماضي كما يستلزم التسلسل في المستقبل. إذن أهل السنة والجماعة يقولون بالتسلسل في الماضي بالنسبة لأفعال الرب، بالتسلسل في الماضي والتسلسل في المستقبل، ولهذا يقولون بحوادث لا أول لها، لكن معنى حوادث لا نفهم من حوادث لا أول لها أنها أزلية، أزلية الذات، أو أنها قديمة قدم الذات، لا، لأنه لا يزال الله سبحانه وتعالى يفعل، نعم، لكن فرق بين الفاعل وبين الفعل، والفاعل لابد أن يسبق الفعل. أما التسلسل في المستقبل فقد دل عليه القرآن والسنة دلالة صريحة، كل نص فيه أبدي في النار وأبدي في الجنة فهو دليل على التسلسل في المستقبل، يعني لا نهاية لها، لا نهاية للجنة ونعيمها، ولا نهاية للنار وجحيمها، وهذا في القرآن التسلسل في الماضي، اشتبه على كثير من علماء السنة فقالوا لا يمكن التسلسل في الماضي، دي اللي هي مسألة حوادث الأول له، لأننا لو قلنا بجواز التسلسل في الماضي لازم أن تكون المخلوقات أزلية مقارنة للخالق، ومعلوم أن هذا مستحيل، ومن قال إن المخلوقات مقارنة للخالق وأزلية بأزليته كان كافرا مشركا. لكن شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم قالوا نحن نقول بالإمكان بل بالوجوب، نحن نقول بالإمكان بل بالوجوب بأن الله لم يزل ولا يزال فعالا، ولكن المعقول الذي يدركه كل عاقل أن المفعول نتيجة الفعل، وأن الفعل صفة الفاعل، إذا فالفاعل متقدم حتى لو قلنا بأزلية الحوادث، فإن ذلك لا يلزم أن تكون مقارنة للواحد القهار، لأن الله فاعل ثم فعل ثم لأن الله فاعل ثم فعل ثم مفعول، إذن فالحوادث غير مقارنة لله في الوجوب، فهذا هو المحظور الذي فرط منه ليس بلازم. لكن لو قلنا بأن الله معطل عن الفعل أزلا ثم فعال، فهذا تحكم من وجهين، الأول أنه في الوقت الذي يكون معطلا في الفعل يكون ناقصا. طيب قال فإن قالوا الأول أنه في الوقت الذي يكون معطلا في الفعل يكون ناقصا، فإن قالوا لا نقص لأن الفعل يدفع الحكمة، فإذا اقتضت الحكمة أن لا يفعل فلم يفعل صار ذلك كمالا، فنقول نعم أنتم إذا سلمتم بهذا وقلتم بجواز التسلسل لعذرناكم، ولكن أنتم تقولون بامتناع التسلسل، فيكون الفعل في الأول ممتنعا ليس متأخرا لحكمة يكون ممتنعا، فنقول ما الذي جعله ممتنعا على الله ثم صار ممكنا، وإلى متى كان ممتنعا؟ فإن قلتم 1000 سنة ثم صار ممكنا قلنا أين الدليل، وإن قلتم 10 سنوات ثم صار ممكنا قلنا أين الدليل. إذن قولوا بأن الله لا يزال ولم يزل فعالا، وأما تسلسل الحوادث في الماضي ممكن بل هو من مقتضى كماله، وحينئذ لا يمكن أن تقولوا خطأ أو زللا، لأننا نحن نقول بذلك، ولكننا نحن وأنتم نعلم أن المفعول يقع بعد الفعل. طيب مع أن الشيخ لما أبرزه في تقريره صارت عليه الدنيا وقالوا هذا مشرك، من المسائل التي شغبوا بها على شيخ الإسلام هذه المسألة، قالوا شيخ الإسلام بيقول بالأزلية، أزلية الأفعال والتسلسل، يعني معنى ذلك أنه قال بقدم العالم زي الفلاسفة بالضبط، فقالوا هذا مشرك أشرك بالله جل، جعل مع الله إلها ثانيا وقامت عليه الدنيا، وقيل فيه قصائد ذكرت في الطبعة الأولى من منهاج أهل السنة والجماعة، قصيدة طويلة فيها رد على الشيخ في هذا الرأي، وفيها قصيدة أخرى معارضة لها ونكرة له. ولكن على كل حال إذا لم ندخل في هذا المعنى فإن فطرتنا تقتضي بأن الله لم يزل ولا يزال فعالا، هذه وحيدة. وعقولنا أيضا تقتضي بأننا لو قلنا بأزلية الحوادث فليس مقارنة للمحدث وهو الله عز وجل. يبقى الأول لو قلنا بأن الله معطل عن فعل أزلا ثم فعل، هذا تحقق من وجهين: الأول أنه في الوقت الذي يكون معطلا يكون ناقصا، الثاني أننا لو قلنا بأزلية الحوادث فلا يعني هذا أنها تقارن المحدث. ولهذا المسألة بسيطة جدا، أنت الآن كتبت أنت سابق عن الكتابة ولا ملازم للكتابة؟ إذن هذه الأفعال كلها والحوادث كلها بإحداث الله له وبخلق الله له. إذن لو قلنا بأن هذه الأفعال أزلية فلا يفهم واحد أنها أزلية أزلية الذات، لأن طالما فاعل ومفعول، فاعل وفعل، فمعلوم أن الفعل يسبق الفعل. يبقى ما تتوهمه أنت وتشغب به وتقول بأن هذا كفر والعياذ بالله، كيف تكون الأفعال أزلية؟ كيف هذا؟ نقول هذا لا ينكر، لأن أزلية هذه الأفعال لا تعني أنها مقارنة لأزلية الله سبحانه وتعالى، فإن العقل يقتضي أن فاعلا ومفعولا، طيب، وأن الفعل يسبق المفعول. لكن وجه إليك بقى نحن السؤال: إن قلت بأن الله سبحانه عطل عن الفعل أو عطل نفسه عن الفعل زمنا معين، أليس هذا التعطيل نقصا؟ نقول بلى، هذه واحدة. الثانية: لو قلت بتعطيل الله عن فعله فكم سنة تعطل هذا الفعل؟ إن قلت 1000 قلنا لك ما الدليل، قلت 100 قلنا لك ما الدليل. يبقى إذن اللازم لك أن تقول إيه؟ أن تقول بأن ربنا لا يزال فعالا، وأن زمانا معينا تعطل هذا الفعل، تعطل هذا الفعل لا بد فيه من دليل باختصار، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فعال لما يريد. فعال صيغة مبالغة، أي لا يزال يفعل، وطالما لا يزال يفعل يعني لم يتعطل قط زمنا ما. وعليه فالمشيخ سن يقول بحوادث لا أول لها، لأنها لا يعلم لها أول، لا أول لها، فلا يعني هذا أنها تكون أزلية الذات، لا طبعا، لأن الذات هي التي فعلت، الله هو الذي فعل. ومعلوم أن الفعل، أن الفاعل في لغة العرب وفي العقل وفي كل قاعدة أن الفاعل يسبق إيه؟ الفعل. نعم، طيب، بهذا نكون قد أنهينا هذا المبحث. طبعا دي تراجم، ونقف عند فصل في اعتراضي مع القول بدوام فاعلية الرب وكلامه والانفصال عنه. نعم، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتبهتم يا أخواني لمسألة حوادث لأول لها، لأن هذه من المسائل اللي شغب بها على شيخ الإسلام جدا ونسب إلى الشرك. قال لك بس وقع شيخ الإسلام، لأنه شيخ الإسلام يصول ويجول مع المبتدعة، فقال لك بس كده وقع شيخ الإسلام وحصلنا له قولا لا يقبل التخطئة. فلما قالوا بس، لما قال حوادث لا أول لها، قالوا يبقى كده إيه؟ قال بقول الفلاسفة اللي هو بقدم العالم. لكن شيخ الإسلام طبعا رحمه الله تعالى من عادته أنه ما يتبنى قولا إلا وقد دققه جدا، ولهذا من ذا الذي يقوى على التشنيع عليه والرد عليه في مثل هذا؟ فشيخ الإسلام بين كلامه، إما أن تقول حوادث الأول له وأنه لا يزال فعالا وليس هناك زمن، أو تقول فيه زمن. إن قلت زمن فما الدليل؟ لكن إن قلت لا يزال فعالا فما الدليل؟ فعال لما يريد، وأنا ليس معطل. لكن إن قلت في زمن تعطل فيه قلنا وما هذا الزمن وما دليل. نعم نكتفي بهذا القدر.